كلام الله؟ أتريد شيء غير كلام الله؟ الله سمى القرآن كلام الله، والذي تكلم به هو الله عز وجل. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تحب أن أنزل مع الكرسي وتفتي أنت؟ التزم الأدب. كيف الأدب هذا؟ أفهمت الآن؟ أن الله سمى القرآن كلام الله يكفي؟ لو قلنا إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي، وإذا بطل الأمر والنهي بطلت الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلنا إنه مخلوق صار القاف قال، أو صار قل، أو صار أقل، غير أمر، بل هو حرف خلق على هذا الوجه، كما تخلق النجوم على حسب نضيدها. ولهذا قال علماء أهل السنة أهل الحق: إن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة، لأنه تبقى هذه الأوامر والنواهي مجرد صور لا تدل على الحقيقة. ويكفي المؤمن أن يقرأ قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى غد بعد المغرب إن شاء الله تعالى. العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآن جاء دور الأسئلة، وأرجو منكم أن تنتبهوا للسؤال والجواب عليه، لأنه ربما يكون السؤال المقدم منكم هو نفس السؤال المقروء. لا أخشى أن يسأل أحد منكم يقول: ليش ما قدمت جوابي أو ما قدمت سؤالي وقد قدم سؤاله وأجيب عليه؟ أرجو الانتباه لهذا. الأسئلة قد تكون واحدة. نعم، وش اللي عندكم هذه؟ لازم أول نشوف ما يكفر ما إلى هذا. هذا بياض ما ينفع، لأنك إذا صفيته انكسر أكثر. لذلك يشوه أحد من المسؤولين بالحرم، نظارة الحرم، شوف أحد المسؤولين عن نظارة الحرم يجون. أنتم لا تقربون، لا تقربون، توسخون الحرم أكثر. استمعوا الأسئلة بارك الله فيكم والإجابة عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وردت أسئلة كثيرة في مطلعها: إنا نحبك في الله يا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول:
أقول أسأل الله أن يحبهم كما أحبوني فيه، وأن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه وأصفيائه.
نرجو، هذا سائل يقول: نرجو أن تبين لنا هل يجوز ذبح الهدي التمتع في مزدلفة؟ فإن لم يجزي فماذا يجب علينا؟
أقول: نعم، يجوز أن يذبح هدي التمتع في مزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم، وكذلك في منى، وكذلك في مكة، ولكن لا يجوز أن يذبح في عرفة لأن عرفة ليست من الحرم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هناك حديث يقول
لا تقربوا من فمي،
يقول في الحديث كلتا يدي ربي يمين، وقول الحديث الآخر اختار يمين ربي، فهذا مشكل أيهما اختار، وهل نثبت الشمال لله سبحانه وتعالى؟
نعم، الشمال ثابت لله عز وجل، واليمين ثابت لله عز وجل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين أن كلتيهما لا يأخذ الآخر، لا تفضل الأخرى، فكلتاهما يمين مباركة. المخلوقات اليد اليمنى تفضل اليد اليسرى، أليس كذلك؟ لكن الرب عز وجل كلتا يديه يمين من حيث اليمن والبركة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول مات شخص تارك للصلاة ويريد ابنه أن يحج عنه، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن يحج الإنسان عن شخص مات وهو لا يصلي، ولا يجوز أن يستغفر له، ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة، لأن الذي يموت وهو لا يصلي كافر والعياذ بالله. وإذا كان كافرا فقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولكني أيها الإخوة أرى من الواجب على كل من رأى شخصا لا يصلي أن يناصحه، وأن يقول احذر، لا تمس كافرا تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول عند طواف الإفاضة اعترض الطريق امرأة فدفعتها وواصلت سيري بدون أذيتها، قالت لي لن أسامحك مع أني استغفرت لها في صلاتي، فأني قلق تجاهها، ما أن يجب علي كفارة؟
إن كنت ظلمتها بدفعها وقالت لا أسامحك، فإن تبت إلى الله توبة نصوحا فأرجو من الله أن تقبل التوبة، وأن الله تعالى يتحمل عنك مظلمة هذه المرأة، لقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. أما إذا كنت لم تعتدي عليها ولم تظلمها لكن الناس دفوك من خلفك فدففتها أنت بغير اختيارك فليس عليك إثم، حتى لو قالت لا أسامحك فليس لها حق عليك، لأن هذا يقع كثيرا عند الزحام، الإنسان مثلا يدف من وراء وطبعا سوف يدف الذي أمامه.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول متى يكون التداوي والعلاج واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون تركه أفضل؟
أولا القول الراجح أنه ليس في التداوي شيء واجب، لكن يستحب ويتأكد إذا كان الشفاء به أقرب من عدم الشفاء، وإذا تساوى الأمران صار مباحا، وإذا لم يعلم فيه فائدة فتركه أفضل. فصارت الأقسام ثلاثة: يكون فعله أفضل متى؟ إذا غلب على ظنه منفعته. ويكون تركه أفضل إذا لم يغلب على ظنه أنه ينفع. ويكون مباحا إذا تساوى عنده الأمران. ومع ذلك فإننا نقول حتى لو تناولت الدواء فلا تجعل الشفاء من الدواء بل من الذي خلق الدواء عز وجل، لأنه كم من دواء نفع واستعمله من يستعمله ولم ينتفع به، لأن الشفاء بيد الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: في يوم عرفة في صلاة الظهر بعدما كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبرت معه ولم أقرأ الفاتحة ظنا مني أنها صلاة الجمعة حتى كبر الإمام للركعة، وبعدما سلم الإمام قمت وأتيت بالركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة لكونها ركن من أركان الصلاة ثم سجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟
نعم، الفعل هذا صحيح، الفعل هذا صحيح، ولكني أقول لكم أيها المسلمون إنه لا جمعة في السفر، السفر ليس فيه جمعة، ولهذا كان يوم الوقوف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، إلا أنه إذا مر المسافر في البلد ومكث فيه طول نهار الجمعة وسمع النداء فإنه يجب أن يحضر إلى الجمعة وإن كان مسافرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أتيت من مصر للعمل ولكن بنية أداء الحج، وكنت مع مجموعة ووصلنا جدة وجهنا الميقات، وبعد 4 أيام من وصولنا جدة قام المسؤول بعمل تصريح لأداء فريضة الحج فأحرمنا من جدة وجئنا وأدينا الفريضة، فهل يكون علينا إثم إذا لم نحرم من الميقات؟
المعروف عند العلماء أن من لم يحرم من الميقات فعليه دم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. فإذا كان هذا السائل عنده مال يستطيع أن يفعل فليفعل ولن يضره شيئا إن شاء الله، وإن لم يكن عنده مال سقط عنه.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز يا شيخ أن أؤخر طواف الوداع أو الذهاب إلى المدينة أو جدة لحاجة ما، وسأقدم إلى مكة لحاجة يوم 19، هل أؤخر طواف الوداع حتى يكون آخر عهدي بالبيت؟
لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يسافر إذا فرغ من الحج إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف بنية الرجوع إلى مكة، ثم يسافر من مكة إلى بلده، لا بأس أن يؤخر طواف الوداع إلى رجوعه إلى مكة وسفره منها إلى بلده. أما إذا كان يريد أن يسافر لبلده كما لو كان من أهل جدة وقال أذهب إلى جدة وأؤخر الوداع حتى يخف الزحام فهذا لا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يعلم الميت إذا حج عنه أحد إذا كان الجواب نعم، ما الدليل على ذلك؟
على كل حال، إذا حج الإنسان عن الميت أو تصدق عنه كتب الله ذلك في حسنات الميت، أما كون الميت يعلم أو لا يعلم فلا أدري.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: طفت طواف الإفاضة وفي الشوط الأخير دخلت حجر إسماعيل وصليت ركعتين ثم أكملت الطواف ثم صليت ركعتين عقب الطواف عند مقام إبراهيم، فهل يجوز ما فعلت؟
الشوط الأخير في طوافه لم يصح لأنه اختصر الشوط، دخل من باب الحجر وبقي عليه بقية المكان الذي يجب الطواف به. وعلى هذا فأقول له إذا كان هنا وهو والسائل هنا لا شك يجب عليه الآن أن يعيد طوافه الذي طافه على هذا الوجه من أوله. وبقي ملاحظة في سؤاله وهو قوله حجر إسماعيل. ما معنى حجر إسماعيل؟ إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر وليس حجرا لإسماعيل، وإطلاق لفظ حجر إسماعيل عليه كذب ما هو صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحجر أحدثته قريش حين أرادت أن تبني الكعبة، فجمعت أموالا لبناء الكعبة ولكنها لم تكفي، فرأت قريش أن تحطم الجانب الشمالي من الكعبة وتبقي الجانب الجنوبي، ولهذا يسمى هذا الحجر، هذا الحجر يسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة. وليس كل الحجر من الكعبة بل أكثره، فالذي منه نحو ستة الذي من الكعبة نحو ستة أذرع تزيد قليلا عن السبعة، تنقص قليلا عن السبعة. أفهمت يا أخي؟ إذن لا تقول حجر إسماعيل فتكذب. متى حدث هذا؟ بعد إسماعيل بأزمان كثيرة. صليت في الحجر ركعتين في الشوط السابع ثم خرجت من الباب الذي دخلت منه.
أيوة.
وأتممت السابع. الحمد لله.
ثم صليت ركعتين في مقام إبراهيم.
الحمد لله، هذا طيب، لكنك غلط أن تجعل ركعتين في أثناء الطواف. نعم. لا تعيد الطواف لأنك أتممته. الآن لا تعيد الطواف لأنك أتممت الطواف، لكن لا تعود لهذا العمل. ما في صلاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بدأت أصلي منذ فترة وحججت هذا العام، هل هذا الحج يجبر ما فاتني من الصلاة أم علي قضاؤها؟
نعم، إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا بدون عذر حتى خرج وقتها، فأعلم يا أخي أنه لو بقي يصلي من الآن إلى قيام الساعة عن هذه الصلاة التي تركها لم يقبل منه. وعلى هذا فإذا ترك الإنسان صلوات بلا عذر وتاب إلى الله توبة نصوحا وصار يصلي، فإننا لا نأمره بالقضاء، لأنه لو قضى يستفيد أو لا يستفيد؟ لا يستفيد. إذن نقول أكثر من العمل الصالح وأحسن العمل وسل لا الثبات.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز التوكيل؟
قد يقول قائل: كيف لا نأمره بالقضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي صلاة أو نام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها بإعادتها وهو معذور، فغير المعذور من باب أولى. فالجواب لا، المعذور فعل العبادة بعد وقتها لعذر، والمتعمد فعل العبادة بعد وقتها لغير عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز يتم الطواف كلما دخلت هل يجب علي الطواف كلما دخلت البيت الحرام؟
لا اخواني، اشتهر عند بعض الناس ان تحية المسجد الحرام هي الطواف، يعني انك اذا دخلت المساجد غير المسجد الحرام تصلي ركعتين، اما المسجد الحرام فتطوف، وهذا غلط، ما هو صحيح. تحية المسجد الحرام كغيره أن تصلي ركعتين، لكن إذا دخلت تريد الطواف وطفت فإن الطواف يجزي عن الركعتين. هذا هو معنى كلامهم. وعلى هذا فالمعتمر إذا دخل المسجد الحرام هل يصلي ركعتين أو يبدأ بالطواف؟ يبدأ بالطواف. والذي جاء إلى المسجد الحرام ينتظر الصلاة، هل يطوف أو يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: لم أرمي جمرة يوم 13 بسبب انتقالنا من منى إلى مكة، فما الحكم في ذلك؟
هذا أيضا يشكل على بعض الناس. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بعض الناس إذا تعجل في اليومين أي في اليوم 12 يظن أنه لابد أن يرمي في اليوم 12 جمرات اليوم 13 جمرات اليوم 13، وهذا غلط. إذا تعجلت فليس عليك رمي الجمرات لليوم 13، بل انصرف ولا شيء عليك.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم من نوى الحج مفردا ثم غير النية إلى متمتع؟
نعم، هذا هو السنة. إذا أحرم الإنسان بالحج مفردا ثم نوى به العمرة ليكون متمتعا فلا بأس، حتى لو كان قد طاف وسعى. وعلى هذا فلو قدم الإنسان مفردا وطاف وسعى ثم أراد أن يجعله عمرة ليصير متمتعا، قلنا هذا صحيح، ولكن عليك أن تقصر ثم تحل، فإذا جاء وقت الحج فأحرم بالحج.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول: هل الحاج المفرد من غير أهل مكة عليه دم أم لا، وما الدليل على ذلك؟
ليس عليه دم. الحجاج ثلاثة أصناف: الصنف الأول متمتع، والصنف الثاني قارن، وإن شئت فقل مقرن، والصنف الثالث مفرد. أما المتمتع والقارن فعليهم الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا طالب علم، وأبي لديه مال ولكنه رجل شحيح، وإذا سألته بعض المال وبخني وغضب علي وبدأ يلومني، فأخذت منه 2000 دينار بدون علمه، أي ما يعادل 70 ريال، تجنبا لغضبه، فهل هذا يدخل في حديث 70 ريال؟ 70 ريال 2000 دينار. فهل يدخل
في...
ها؟
لا، يعني يدخل في الدينار، ولا في الجنه على كل حال اترك دينار وسعودي. هذا طالب علم محتاج الى كتب وابوه شحيح لا يعطيه، فهل يجوز لهذا الطالب ان ياخذ من مال ابيه وهو لا يعلم؟ الجواب نعم يجوز، لان اعطاء الولد كتبا لطلب العلم من النفقه، والنفقه واجب على الاب، يعني يجب على الاب الغني ان ينفق على ابنه الفقير كل ما يحتاجه في امور دينه ودنياه. ارايتم لو احتاج هذا الولد الى تزويج، هل يجب على ابيه ان يزوجه؟ اجيبوا يا جماعه، نعم ولا لا؟ نعم يجب زوجه، اذا كانت الوحده لا تكفيه زوجه الثاني ولا ما زوجه؟ لا يزوجه. واذا كانت الثانيه لا تكفيه ايش؟ فالثالثه. واذا كانت الرابعه لا تكفيه، لا لا يشتري له إماء، يشتري له إماء، والإماء لا حدود لها، ألف امرأة، لأن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما مات المال. على كل حال نرجع إلى الجواب، يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه ما يحتاج إليه من نفقة يتغذى بها الجسم أو نفقة يتغذى بها القلب ولو بلا علم. والدليل على هذا حديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تفسر الآيات التي تدل حسب ظاهرها أن الله معنا في كل مكان، وذلك لإزالة الشبهة عند بعض الناس الذين لا يعلمون.
نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات أنه مع خلقه، ففي بعض الآيات أنه مع الخلق أينما كان، وفي بعض الآيات أنه مع جنس من الخلق، وفي بعض الآيات أنه مع أشخاص من الخلق. ولنضرب بهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان. هذا عام، ومعناها أنه محيط بهم أينما كان، فهو معهم عالم بهم محيط بهم سامع لأقوالهم مبصر لأفعالهم عالم بأحوالهم. وقال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية مقيدة بصنف، من هم؟ من هم جماعة؟ المتقين المتقون المحسنون، أي معهم بالعلم والنصر والتأييد والتسديد وغير ذلك، هذه مقيدة بأوصاف. الثالث مقيدة بأشخاص، من ذلك قوله تعالى إلا في نبيه صلى الله عليه وسلم محمد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي كتب السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر، وش الظن؟ أيمكن أن يتسلط عليهما أحد؟ لا. وقد تكون أيضا المعية لأشخاص لكن مهم معينين، مثل قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي أن الله يتهددهم بأنهم وإن استخفوا كلام الله. أتوني شيء غير كلام الله؟ الله سمى القرآن كلام الله، والذي تكلم به هو الله عز وجل. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تحب أن أنزل من الكرسي وتفتي أنت؟ التزم الأدب. كيف الأدب هذا؟ أفهمت الآن أن الله سمى القرآن كلام الله؟ يكفي؟ لو قلنا إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي، وإذا بطل الأمر والنهي بطلت الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلنا إنه مخلوق صار القاف قال أو صار قل أو صار أقم غير أمر، بل هو حرف خلق على هذا الوجه كما تخلق النجوم على حسب نضيدها. ولهذا قال علماء أهل السنة أهل الحق إن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة، لأنه تبقى هذه الأوامر والنواهي مجرد صور لا تدل على الحقيقة. ويكفي المؤمن أن يقرأ قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإلى غد بعد المغرب إن شاء الله تعالى. العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآن جاء دور الأسئلة، وأرجو منكم أن تنتبهوا للسؤال والجواب عليه، لأنه ربما يكون السؤال المقدم منكم هو نفس السؤال المقروء. لا أخشى أن يسأل أحد منكم يقول ليش ما قدمت جوابي أو ما قدمت سؤالي وقد قدم سؤاله وأجيب عليه. أرجو الانتباه لهذا. الأسئلة قد تكون واحدة. نعم، وش اللي عندكم هذه؟ وش اللي فيها؟ قول لازم أول مشروب ما يكفر ما إلى هذا هذا بياض ما ينفع، لأنك إذا صفيته يكسر أكثر. لذلك يشوه أحد من المسؤولين في الحرم نظارة الحرم، شوف أحد المسؤولين عن نظارة الحرم يجون أنتم لا تقربون، لا تقربون توسخون الحرم أكثر. استمعوا الأسئلة بارك الله فيكم والإجابة عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وردت أسئلة كثيرة في مطلعها إنا نحبك في الله يا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول:
أقول أسأل الله أن يحبهم كما أحبوني فيه، وأن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه وأصفيائه.
نرجو، هذا سائل يقول: نرجو أن تبين لنا هل يجوز ذبح الهدي التمتع في مزدلفة؟ فإن لم يجزي فماذا يجب علينا؟
أقول نعم، يجوز أن يذبح هدي التمتع في مزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم، وكذلك في منى، وكذلك في مكة، ولكن لا يجوز أن يذبح في عرفة، لأن عرفة ليست من الحرم. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هناك حديث يقول يقول في الحديث: كلتا يدي ربي يمين، وقول الحديث الآخر: اختار يمين ربي، فهذا مشكل، أيهم اختار؟ وهل نثبت الشمال لله سبحانه وتعالى؟
نعم، الشمال ثابت لله عز وجل، واليمين ثابت لله عز وجل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين أن كلتيهما لا يفضل الآخر، لا تفضل الأخرى، فكلتاهما يمين مباركة. المخلوقات اليد اليمنى تفضل اليد اليسرى، أليس كذلك؟ لكن الرب عز وجل كلتا يديه يمين من حيث اليمن والبركة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: مات شخص تارك للصلاة ويريد ابنه أن يحج عنه، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن يحج الإنسان عن شخص مات وهو لا يصلي، ولا يجوز أن يستغفر له، ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة، لأن الذي يموت وهو لا يصلي كافر والعياذ بالله. وإذا كان كافرا فقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولكني أيها الإخوة أرى من الواجب على كل من رأى شخصا لا يصلي أن يناصحه، وأن يقول: احذر، لا تمت كافرا تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: عند طواف الإفاضة اعترض الطريق امرأة فدفعتها وواصلت سيري بدون أذيتها، قالت لي: لن أسامحك، مع أني استغفرت لها في صلاتي، فأني قلق تجاهها، ما أن يجب علي كفارة؟
إن كنت ظلمتها بدفعها وقالت لا أسامحك، فإن تبت إلى الله توبة نصوحا فأرجو من الله أن تقبل التوبة، وأن الله تعالى يتحمل عنك مظلمة هذه المرأة، لقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. أما إذا كنت لم تعتدي عليها ولم تظلمها، لكن الناس دفوك من خلفك فدففتها أنت بغير اختيارك، فليس عليك إثم، حتى لو قالت لا أسامحك فليس لها حق عليك، لأن هذا يقع كثيرا عند الزحام. الإنسان مثلا يدف من وراء، وطبعا سوف يدف الذي أمامه،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: متى يكون التداوي والعلاج واجبا، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون تركه أفضل؟
أولا، القول الراجح أنه ليس في التداوي شيء واجب، لكن يستحب ويتأكد إذا كان الشفاء به أقرب من عدم الشفاء. وإذا تساوى الأمران صار مباحا، وإذا لم يعلم فيه فائدة فتركه أفضل. فصارت الأقسام ثلاثة: يكون فعله أفضل متى؟ إذا غلب على ظنه منفعته. ويكون تركه أفضل إذا لم يغلب على ظنه أنه ينفع. ويكون مباحا إذا تساوى عنده الأمران. ومع ذلك فإننا نقول: حتى لو تناولت الدواء فلا تجعل الشفاء من الدواء، بل من الذي خلق الدواء عز وجل. لأنه كم من دواء نفع واستعمله من يستعمله ولم ينتفع به، لأن الشفاء بيد الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: في يوم عرفة في صلاة الظهر بعدما كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبرت معه ولم أقرأ الفاتحة، ظنا مني أنها صلاة الجمعة، حتى كبر الإمام للركعة، وبعدما سلم الإمام قمت وأتيت بالركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة لكونها ركن من أركان الصلاة، ثم سجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟
نعم، الفعل هذا صحيح، الفعل هذا صحيح. ولكني أقول لكم أيها المسلمون إنه لا جمعة في السفر، السفر ليس فيه جمعة. ولهذا كان يوم الوقوف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، إلا أنه إذا مر المسافر في البلد ومكث فيه طول نهار الجمعة وسمع النداء فإنه يجب أن يحضر إلى الجمعة وإن كان مسافرا. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أتيت من مصر للعمل، ولكن بنية أداء الحج، وكنت مع مجموعة ووصلنا جدة وجهنا الميقات، وبعد 4 أيام من وصولنا جدة قام المسؤول بعمل تصريح لأداء فريضة الحج، فأحرمنا من جدة وجئنا وأدينا الفريضة، فهل يكون علينا إثم إذا لم نحرم من الميقات؟
المعروف عند العلماء أن من لم يحرم من الميقات فعليه دم، فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. فإذا كان هذا السائل عنده مال يستطيع أن يفعل فليفعل، ولن يضره شيئا إن شاء الله، وإن لم يكن عنده مال سقط عنه.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز يا شيخ أن أؤخر طواف الوداع أو الذهاب إلى المدينة أو جدة لحاجة ما، وسأقدم إلى مكة لحاجة يوم 19، هل أؤخر طواف الوداع حتى يكون آخر أهدي بالبيت؟
لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يسافر إذا فرغ من الحج إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف بنية الرجوع إلى مكة، ثم يسافر من مكة إلى بلده، لا بأس أن يؤخر طواف الوداع إلى رجوعه إلى مكة وسفره منها إلى بلده. أما إذا كان يريد أن يسافر لبلده كما لو كان من أهل جدة وقال أذهب إلى جدة وأؤخر الوداع حتى يخف الزحام، فهذا لا يجوز. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يعلم الميت إذا حج عنه أحد إذا كان الجواب نعم، ما الدليل على ذلك؟
على كل حال إذا حج الإنسان عن الميت أو تصدق عنه كتب الله ذلك في حسنات الميت، أما كون الميت يعلم أو لا يعلم فلا أدري.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: طفت طواف الإفاضة وفي الشوط الأخير دخلت حجر إسماعيل وصليت ركعتين، ثم أكملت الطواف ثم صليت ركعتين عقب الطواف عند مقام إبراهيم، فهل يجوز ما فعلت؟
الشوط الأخير في طوافه لم يصح لأنه اختصر الشوط، دخل من باب الحجر وبقي عليه بقية المكان الذي يجب الطواف به. وعلى هذا فأقول له إذا كان هنا وهو والسائل هنا لا شك يجب عليه الآن أن يعيد طوافه الذي طافه على هذا الوجه من أوله، وبقي ملاحظة في سؤاله وهو قوله حجر إسماعيل. ما معنى حجر إسماعيل؟ إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر وليس حجرا لإسماعيل، وإطلاق لفظ حجر إسماعيل عليه كذب ما هو صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحجر أحدثته قريش حين أرادت أن تبني الكعبة، فجمعت أموالا لبناء الكعبة ولكنها لم تكفي، فرأت قريش أن تحطم الجانب الشمالي من الكعبة وتبقي الجانب الجنوبي، ولهذا يسمى هذا الحجر يسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة. وليس كل الحجر من الكعبة بل أكثره، فالذي منه نحو ستة الذي من الكعبة نحو ستة أذرع تزيد قليلا عن السبعة، تنقص قليلا عن السبعة. أفهمت يا أخي؟ إذن لا تقول حجر إسماعيل فتكذب. متى حدث هذا؟ بعد إسماعيل بأزمان كثيرة. صليت في الحجر ركعتين في الشوط السابق، ثم خرجت من الباب الذي دخلت منه.
أيوة.
وأتممت السابع. الحمد لله.
ثم صليت ركعتين في مقام إبراهيم.
الحمد لله هذا طيب، لكنك غلط أن تجعل ركعتين في أثناء الطواف. لا تعيد الطواف لأنك أتممته. الآن لا تعيد الطواف لأنك أتممت الطواف، لكن لا تعود لهذا العمل. ما في صلاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بدأت أصلي منذ فترة وحججت هذا العام، هل هذا الحج يجبر ما فاتني من الصلاة أم علي قضاؤها؟
نعم، إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا بدون عذر حتى خرج وقتها، فاعلم يا أخي أنه لو بقي يصلي من الآن إلى قيام الساعة عن هذه الصلاة التي تركها لم يقبل منه. وعلى هذا فإذا ترك الإنسان صلوات بلا عذر وتاب إلى الله توبة نصوحا وصار يصلي فإننا لا نأمره بالقضاء، لأنه لو قضى يستفيد أو لا يستفيد؟ لا يستفيد. إذن نقول أكثر من العمل الصالح وأحسن العمل وسل الثبات.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز التوكيل؟
قد يقول قائل كيف لا نأمره بالقضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي صلاة أو نام من نام عن صلاة من نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها بإعادتها وهو معذور فغير المعذور من باب أولى. فالجواب لا، المعذور فعل العبادة بعد وقتها لعذر، والمتعمد فعل العبادة بعد وقتها لغير عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز، هذا سائل يقول هل يتم الطواف كلما دخلت، هل يجوز يعني هل يجب علي الطواف كلما دخلت البيت الحرام؟
لا اخواني، اشتهر عند بعض الناس ان تحية المسجد الحرام هي الطواف، يعني انك اذا دخلت المساجد غير المسجد الحرام تصلي ركعتين، اما المسجد الحرام فتطوف، وهذا غلط، ما هو صحيح. تحية المسجد الحرام كغيره أن تصلي ركعتين، لكن إذا دخلت تريد الطواف وطفت فإن الطواف يجزي عن الركعتين. هذا هو معنى كلامهم. وعلى هذا فالمعتمر إذا دخل المسجد الحرام هل يصلي ركعتين أو يبدأ بالطواف؟ يبدأ بالطواف. والذي جاء إلى المسجد الحرام ينتظر الصلاة، هل يطوف أو يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول لم أرمي جمرة يوم الثالث عشر بسبب انتقالنا من منى من مكة إلى من منى إلى مكة إلى مكة، فما الحكم في ذلك؟
هذا أيضا يشكل على بعض الناس. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بعض الناس إذا تعجل في اليومين أي في اليوم الثاني عشر يظن أنه لابد أن يرمي في اليوم الثاني عشر جمرات اليوم الثالث عشر جمرات اليوم الثالث عشر، وهذا غلط. إذا تعجلت فليس عليك رمي الجمرات لليوم الثالث عشر، بل انصرف ولا شيء عليك.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من نوى الحج مفردا ثم غير النية إلى متمتع؟
نعم، هذا هو السنة. إذا أحرم الإنسان بالحج مفردا ثم نوى به العمرة ليكون متمتعا فلا بأس، حتى لو كان قد طاف وسعى. وعلى هذا فلو قدم الإنسان مفردا وطاف وسعى ثم أراد أن يجعله عمرة ليصير متمتعا قلنا هذا صحيح، ولكن عليك أن تقصر ثم تحل، فإذا جاء وقت الحج فأحرم بالحج.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول هل الحج المفرد، هل الحاج المفرد من غير أهل مكة عليه دم أم لا، وما الدليل على ذلك؟
ليس عليه دم، الحجاج ثلاثة أصناف، الصنف الأول متمتع، والصنف الثاني قارن وإن شئت فقل مقرن، والصنف الثالث مفرد. أما المتمتع والقارن فعليهم الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا طالب علم وأبي لديه مال ولكنه رجل شحيح، وإذا سألته بعض المال وبخني وغضب علي وبدأ يلومني، فأخذت منه 2000 دينار بدون علمه، أي ما يعادل 70 ريال، تجنبا لغضبه. فهل هذا يدخل في حديث 70 ريال؟ 70 ريال، 2000 دينار. فهل يدخل في
على كل حال اترك دينار وسعودي، هذا طالب علم محتاج إلى كتب، وأبوه شحيح لا يعطيه، فهل يجوز لهذا الطالب أن يأخذ من مال أبيه وهو لا يعلم؟ الجواب نعم يجوز، لأن إعطاء الولد كتبا لطلب العلم من النفقة، والنفقة واجب على الأب، يعني يجب على الأب الغني أن ينفق على ابنه الفقير كل ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه. أرأيتم لو احتاج هذا الولد إلى تزويج، هل يجب على أبيه أن يزوجه؟ عجيب يا جماعة، نعم ولا لا؟ نعم يجب زوجه، إذا كانت الوحدة لا تكفيه زوجه الثاني ولا ما زوجه؟ لا يزوجه. وإذا كانت الثانية لا تكفيه إيش؟ فالثالثة. وإذا كانت الرابعة لا تكفيه، لا لا يشتري له إماء، يشتري له إماء، والإماء لا حدود لها، 1000 امرأة، لأن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو أمامات المال. على كل حال نرجع إلى الجواب، يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه ما يحتاج إليه من نفقة يتغذى بها الجسم أو نفقة يتغذى بها القلب ولو بلا علم. والدليل على هذا حديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، فقال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تفسر الآيات التي تدل حسب ظاهرة أن الله معنا في كل مكان، وذلك لإزالة الشبهة عند بعض الناس الذين لا يعلمون.
نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات أنه مع خلقه، ففي بعض الآيات أنه مع الخلق أينما كان، وفي بعض الآيات أنه مع جنس من الخلق، وفي بعض آيات أنه مع أشخاص من الخلق. ولنضرب بهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان. هذا عام، ومعناها أنه محيط بهم أينما كان، فهو معهم عالم بهم محيط بهم، سامع لأقوالهم، مبصر لأفعالهم، عالم بأحوالهم. وقال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية مقيدة بصنف، من هم؟ من هم جماعة؟ المتقين المحسنين، المتقون المحسنون، أي معهم بالعلم والنصر والتأييد والتسديد وغير ذلك. هذه مقيدة بأوصاف. الثالث مقيدة بأشخاص، من ذلك قوله تعالى: إلا في نبيه صلى الله عليه وسلم محمد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي كتب السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر، وش الظن؟ أيمكن أن يتسلط عليهما أحد؟ لا. وقد تكون أيضا المعية لأشخاص لكن مهم معينين، مثل قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي أن الله يتهددهم بأنهم وإن استخفوا